بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله لن أطيل عليكم بإذن الله تعالى، لكن قبل البدء نشكر القائمين على هذا المسجد ونترحم على من بنت هذا المسجد، نسأل الله أن يرحمها، وشكر الله لهم هذه الجهود، ونسأل الله أن ينفع بها. طبعا الموضوع جميل جدا ونافع جدا والكلام كثير جدا، لكن مع الأسف الوقت ضيق جدا، لذلك سأحاول أن أختصر قدر المستطاع، على أن الأيام القادمة بإذن الله تعالى يعوضون الأفاضل بإذن الله. حديثنا يا أخوان سيتكلم عن الأسر الناشئة. الأسر الناشئة أي الزوجين حديثي الزواج. الأسر الناشئة والزوجين حديثي الزواج هم اللبنة التي تنبني عليها المجتمع. هو ليش مهمة؟ مهمة أن هذا المجتمع كله يبنى على هذين الزوجين وأمثالهم، هي لبنة. فإن كانت هذه اللبنة قوية، قوي المجتمع، متماسكة، تماسك المجتمع. إذا كانت هذه اللبنة ركيكة، والله العظيم سيساهم هزها بهز المجتمع كاملا. لذلك فطن لهذا الأمر الأعداء. دائما الأعداء إذا بيضربون أي مجتمع يتجهون مباشرة إلى أين؟ إلى الأسرة. اضرب الأسرة تفكك المجتمع. وأخطر ناس للأمانة هم المتزوجين الجدد، الناس اللي توهم متزوجين خطرهم عظيم عظيم جدا. لماذا يا كرام؟ تشوفون نسبة الطلاق الكبيرة في المجتمع كبيرة جدا، 90% من الطلاق في 3 سنوات الأولى، وهذا يدل على أن الخطر على هذه الأسرة كبير جدا. فحتى إبليس العدو الأول لبني آدم، أول ما نزل كان يتربص ببني آدم، يضع عرشه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فيأتيه يقول أنت ماذا فعلت؟ والله أنا جعلتهم تهاوشوا، مثالها جعلت لازلت به حتى سرق، يقول لست أنت، لازلت به حتى زنى، حتى يقول أحدهم لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول نعم أنت، فيقربه منه. الدليل أن هدم الأسر هو من أسمى أهداف الشيطان، ولذلك ننتبه لذلك. الخطر يا أخوان للأمانة أن هؤلاء الزوجين، هذه الأسرة تبتدئ دون أي معلومات مسبقة. لو سألنا المتزوجين الجدد، أنت بتدخل سنة أولى زواج، ماذا أعددت لها؟ لا شيء. حقيقة مؤسسات المجتمع مقصرة، يعني الطلاب في المدرسة لا يدرسون عن الأسر شيئا، في الجامعة لا يدرس عن الزواج شيئا، في مؤسسة لا يوجد شيء إلا بعض الجهود مثل هذه الجهود التي أسأل الله أن يبارك بها. ولا شك أن هذا من الخطأ الكبير، زوجين يتزوجون ويجلسون مع بعض ويعيشون مع بعض ويكونون أسرة، وهذه الأسرة يبنى عليها المجتمع من غير أي مقدمات، ما تعلموا شيء. الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، الذكر مو نفس الأنثى. فأنت الآن تبي تضم لك أنثى في بيتك، لابد أن تقرأ، لابد أن تتعلم، لابد أن ترفع مستوى الوعي، لأن هذه الأنثى غيرك. الذكر ليس كالأنثى، لا في الطباع ولا في الخلقة ولا في الخلفية المعرفة ولا شيء. بل حتى أن أحد دكاترة جراحين القلب يقول أسوي 3 عمليات قلب لرجال ولا أسوي لامرأة واحدة. قالوا ما السبب؟ قال عروق القلب لدى المرأة دقيقة جدا، العملية تصير صعبة حتى في خلقتها المرأة غير. تخيلوا الزوج يأخذ زوجته ويضمها دون أي مقدمات، وهذا لا شك أنه مظنة التعثر في بداية الطريق. وأنا أرجع سبب التعثر في كثير من الزواجات عدم استعداد الزوجين لهذه الحياة. في ماليزيا ألزموا الزوجين، في ماليزيا قالوا الأزواج لازم واجب قبل ما نعقد لك القران لابد أن تدخل دورة وتأخذ برنامج كامل تعليمي لأجل هذه لأجل دخولك للزواج. يقولون سبحان الله بعد فترة نزلت نسبة الطلاق عندهم إلى 3%. في المدينة المنورة في لجنة اسمها لجنة الأسرة، رئيس اللجنة الشيخ عبد الباري الثبيتي، يقولون جابوا 300 متزوج جديد ودخلوهم برنامج ثم تابعوهم لمدة سنة كاملة، كم نسبة الطلاق؟ 0%. السبب أننا أعطينا هذا الزوجين وعي. الآن لو أن إنسان يريد أن يشتري عصفور لسأل هذا العصفور ماذا يأكل وكيف يأكل وش طريقته، وهو عصفور، فكيف زوجين يريدون أن ينضموا بعض ولا يعرفوا أحدهما عن الآخر؟ وما في يعني بعض الناس للأمانة هذه الكلام بوجه الأولياء الأمور، أولياء الأمور متسببين بنسبة كبيرة في تعثر كثير من الزواجات. كثير من الزواجات أحمل أولياء الأمور التعثر بسبب ماذا؟ تدخلهم؟ لا، بسبب أنهم لم يؤهلوا أبناءهم للزواج قبل الزواج. في دراسة تقول أن النجاح في الحياة المهنية والحياة الزوجية نتيجة لتلك التكاليف التي يعطيها الآباء والأمهات لأبنائهم وهم صغار. تكلف ولدك تعود على كما يقال المسؤولية، تعود على المرجلة، بإذن الله يكون يقدر يصمد. تعودين بنتك على أنها ترعى، تطبخ، ترعى أخوها الصغير، تهتم بأخوها، حري بمثل من يتعلم مثل هذا التعلم أنه ينجح في زواجه. أما من فضل الله تعالى أنعم الله علينا في هذه البلاد نعم كثيرة، خدم وسواويك، أما أن كل الشغل على السائق الولد ما يسوي شيء، كل الشغل على الخادمة، الخادمة ما تسوي، البنت ما تسوي شيء، والله العظيم حري بمن هذا حاله يتعثر في بداية الطريق. لذلك لابد من أولياء الأمور الاهتمام لهذه الجزئية. أبناءكم عندكم تربية عملية تأهيل للزواج، حط في بالك ولدي عندي أنا أؤهله لأن يكون زوجا في المستقبل، أما أن أتركه هكذا حتى يتفاجأ بالواقع سيتعثر في الغالب، نسأل الله العافية. الجزئية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، ثم قال لمالها وجمال، ثم قال في الأخير قال فاظفر بذات الدين. الظفر ما قال خذ ذات الدين، خذ تحس أن الأمر متاح أخذها، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر. الظفر يعني الفوز، كأن النبي يقول فز بها قبل غيرك، اظفر، احرص عليها، شد. لكن السؤال، الأبناء للأمانة غالبا يغرهم بريق الجمال، أبي مزيونة، أبي كذا، هذا الشباب. أنا ما أشرح على الشباب إذا قالوا هذا الكلام لأن شباب ما، لكن أنا أشرح على أولياء الأمور الذين خاضوا تجربة الزواج وعرفوا قيمة الزوجة الصالحة، عرفوا قيمة المرأة يعني اللي تجلس في بيتها، عارفين قيمتها. ولذلك مسؤوليتكم في إقناع أبنائكم، كذلك في أثناء البحث، وخاصة الأمهات أثناء البحث ابحثي عن ذات الدين، والله الذي لا إله إلا هو، أن ذات الدين سبب لاستقرار الأسرة. أكبر من يعينك على صلاح أبنائك ذات الدين. ولذلك كما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، إن ظفرت بها فبإذن الله أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وك كما يقال بإذن الله فالك خير. الأمر الثاني وهو متعلق بالأبناء المقبلين على الزواج، إذا أتيت أن تتزوج نقول له اجعل حظا من دعائك لحياتك المستقبلية. حياتك المستقبلية يعني يمكن يتزوج عمره 25، طيب بقية الحياة كلها متزوج، ما هو المفروض أنك تدعي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الله زوجة صالحة؟ ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. مواطن الإجابة أكثر من الدعاء. يقول أحد الفضلاء يقول كنت أكثر من قول اللهم ارزقني زوجة صالحة، إذا رأيتها سرتني وإذا غبت عنها حفظتني. يقول والله دائما أدعو بذلك في مواطن السجود، نزول المطر، أي مكان وقت دعاء، يقول هذه من ضمن أدعيتي. يقول وبعد من الله عليه زوجة صالحة، يقول كل ما رأيتها تذكرت الدعاء الذي كنت أدعو به قبل الزواج، أن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة. لذلك نوجه الأبناء للدعاء بأن الله يرزقهم زوجة، والإلحاح بذلك، والبحث عن مواطن إجابة الدعاء والدعاء فيها. جزئية بعد كذلك بسيطة قبل أن نختم، يعني إن شاء الله أبو عصام قال لا تطيل، إن شاء الله لن نطيل. جزئية مسألة عدم المثالية وعدم النفخ في الأحلام، بعض الأولاد وبعض الشباب وكذلك البنات يدخل الحياة الزوجية ويظن أنه دخل الجنة، أو كما يقولون القفص الذهبي. لا، نقول الحياة الزوجية لن تخلو من المشاكل. بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف بين الزوجين، لن يسلم أحدا، لن يسلم. يقولون الخلافات الزوجية بالنسبة للزوجين مثل المرض بالنسبة للجسد، في أحد سلم من المرض؟ لا بد من وقوعه. ولذلك لا ننفخ في أحلامنا نظن أننا ثم نتفاجأ بالواقع، نقول لا، أنت من تزوجتها امرأة تخطي وتصيب وتقصر وتهمل وتنسى، وأنت كذلك. نقول للزوجة زوجك سيخطئ سيقصر، مرات تطول لسانه مرات، هذه هي الحياة الزوجية، لكن لا تنفخوا في الأحلام، لأن بعض الناس ينفخ في الأحلام ثم يرتفع به هذا الحلم فإذا انفجر سقط وانكسر. فنقتنع أن الحياة الزوجية حياة فيها مشاكل عادي جدا، لا نضخم لا نكبر منها. وصية أخرى وإضاءة أخرى قبل الأخيرة، لا بد من الوضوح بين الزوجين، لا بد أن يكون الزوجين المقبل، وهذه لعلها تصل للمقبلين على الزواج، لا بد أن تكون زوجتك بالنسبة لك واضحة وأنت تكون لزوجتك واضحة. عدم الوضوح هذه كما يقال لعبة الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله العظيم لن يترككم، سيوسوس وسيحرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم، وأكثر ناس يحرش بينهم الزوجين، الشيطان لن يترككم. ولذلك شو اللي يقطع الشيطان؟ الوضوح. لذلك يقولون العلماء البيان يطرد الشيطان، إذا في شيء واضح أنت سكرت على الشيطان الباب. أما إذا والله لا، المسألة المنطقة الرمادية يسمونها، هذه بيئة الشيطان ولعبته. طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون واضحا، وكذلك الزوجة أن تكون واضحة. يعني الزوج إذا في شيء ما يحبه يقول للزوجة أنا ما أحب كذا وما أحب كذا ما أحب كذا. إذا كان تأخرها في بيت أهلها يضايقك كن صريحا، قل والله رجعتك من بيت، عادي جدا. اللي مو عادي أنك متضايق من أمر وتسكت، سكوتك سيزيد الألم وسيجيك الشيطان ويقعد ينفخ في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة بأبيه وأمي كان واضحا لزوجاته، وكذلك زوجاته كانت واضحات بالنسبة له. كيف ذلك؟ زوجاته واضحات بالنسبة له، يقول لعائشة رضي الله عنها، يقول يا عائشة
إني لأعلم إن كنت راضية عني أو غاضبة مني. قالت وكيف ذلك؟ قال إن كنت غاضبة مني تقولين ورب محمد ورب إبراهيم، وإن كنت راضية علي قلت. قالت هو كذلك يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. واضح بالنسبة لها، عارفها، عارف شنو الكلام شنو. مرة من المرات جابوا لها صحن، زوجته الأخرى جابت لها صحن في أكل عند زوجته عائشة يوم، فغارت عائشة طقت الصحن. النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنسبة لها واضح، اعتذر لها، قال غارت أمكم. بالمقابل زوجاته عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم عليها رأسها، فتقول دخل علي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في فمه مسواك، فتقول فنظرت لعين النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت من عينيه أنه يشتهي، فتقول فأخذته وطيبته ونظفته ثم أعطيته فاستاك به. كيف عربت أنه من عيونه؟ ولذلك من أهم الأمور لدى الزوجين حديثي الزواج قضية أن تكون واضح. طيب بعض الناس يقول أتغافل؟ نقول تغافل في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الخطأ اللي دائما مو دائم، يعني مرة من المرات مو دائما ترفع صوتها، مو دائما، ليس عادتها. زوجتك 10 سنوات ما عمرها صار منها هذا الخطأ، مرة أخطأت، نقول التغافل هنا جيد. أو في الأمر اللي مثلا لا يزعجك، تكرر شيء بالنسبة لك ما يزعجك، نقول هنا كذلك التغافل محمول. أما الخطأ أو التقصير الذي يزعجك لابد أن تتكلم، إذا لم تتكلم لن يتركك الشيطان، سيأتيك شفت شلون، ترى هي كذا، شفت كذا، يقعد ينفخ فيك حتى فجأة يقع الفأس بالرأس. أختم بالوصية الأخيرة ألا وهي النساء. طبعا ليش أنا أوجه كلامي، أغلب كلامي أوجهه للشباب؟ لأن زمام الأمور بيدهم، لأن الله سبحانه وتعالى عطاهم، الله عطاهم مفتاح الزواج بأن يقول قبلت الزواج، وبيده أن يقول طلقت، فمفتاح الأمور كلها بيده. لذلك مثل ما يقولون حنا نشرح على الرجل أكثر من المرأة، ولو أن المرأة يعني يحصل منها لكن الرجل بيده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال، النساء وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا، وكانت هذه من آخر وصاياه. ويوصى على النساء بقضية الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. القوارير لأنها بسرعة تنكسر، النساء والله العظيم هكذا. لكن وين الرجل اللي يعرف يتعامل مع هذا الجنس الرقيق، الجنس الذي قابل للكسر، يتعامل معاه بلطف، يتعامل معاه برفق، يتعامل معاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا الرفق دائما في عقود الزواج بالنسبة لي دائما أتوجه للزوج وأقول له هذا الكلام، أقول أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. ستجد خطأ، والله ستجد خطأ وستجد تقصير، لكن إياك والشدة، فالشدة تكسر. أنت بيدك زمام الأمور، أنت اللي تستطيع تقود السفينة لبر الأمان، أنت اللي تستطيع أن تصمد، أنت الذي كذا، أنت كل الأمر بيدك. ولذلك ينبغي عليك أن تتحمل هذه المسؤولية. أختم بما بدأت به، قضية الوعي. لابد من أولياء الأمور أن يتحملوا المسؤولية اتجاه هذه الأسر الناشئة. جزء كبير من تعثر هذه الأسر بسبب أولياء الأمور، شئنا أم أبينا. كون إنك تبي تقول والله أنا ولدي والخير كثير، نقول الخير كثير ما يجعل الولد يتحمل المسؤولية. لذلك يقولون علماء التربية التدليل شر من الإهمال، انك تدلع والله خير واجد وفي ساقي يقوم ليش اخلي الولد، لا، مثل هذا لا يتعلم، مثل هذا لا يستطيع ان يقود اسره، ستكون الاسره ركيكه، واذا كانت الاسره ركيكه كما قلنا ما يبنى عليها اللي هو المجتمع يكون ركيك، لان الاسره هي نواه الامه. نسال الله ان يصلح ابناءكم وان يرزقهم الزوجات الصالحات ويصلح بناتكم ويرزقهم الأزواج الصالحين، اللهم آمين. جزاكم الله خير على وقتكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.